أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال تتمة: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب. في هذه التتمة يريد أن يؤسس المصنف الأصل العامي. هذا العنوان لا يكون فيه ثمرة واضحة، لأن إذا عنوناه أنه لو شككنا في أن القيد هل يرجع إلى المادة أم إلى الهيئة، هو أنت لماذا تبحث في هذا العنوان؟ تقول حتى إذا كان يرجع إلى الهيئة حتى أعرف لا يجب تحصيله، لأن راح يكون مقدمة وجوبية من شروط الواجب، وشروط الواجب لا يجب تحصيله. وإذا كانت من قيود المادة حتى أعرف يجب تحصيله. فأنت من تبحث القيد وتقول أبدأ شوف يرجع على المادة ولا لا، ثمرته شنو، حتى أعرف يجب تحصيله ولا لا يجب تحصيله. زين، فإذا عنونت أن القيد يرجع على المادة ولا لا، نحن نعرف أن بعض قيود المادة لا يجب تحصيله. تقدم في درس سابق وأن مو كل قيد مادة يجب تحصيله، بعض قيود المادة لا يجب تحصيله، فمن هالناحية راح تشترك مع الهيئة. فعنونتها بأن القيود ما هو الأصل في القيود، هل رجوع على المادة، يأتي فيها أنه بعض قيود المادة أيضا لا يجب تحصيله، فتكون كالهيئة من هذه الناحية. فإذا نعنون هذه التتمة بهالشكل أفضل، أنه لو شككنا في أن القيد هل هو مما يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله يكون أفضل هذا العنوان من كونه لو شككنا أن القيود ترجع على المادة أو إلى الهيئة. أي قيود إلى المادة لا يجب تحصيلها مثلا؟ نتذكر لو ما نتذكر بعض قيود المادة قلنا لا يجب تحصيلها، مثلا إيه يعني شنو حكي الأصولي مو المثال. إذا أخذ وجوده الفرضي الاتفاقي، هذا مثل المورد الأول، أنه قال لي إذا استفعت فحجة الاستفاعة مأخذة مفهومة الحصول في وجوب الحج، هذا المورد الأول لا يجب تحصيله. المورد الثاني إذا كان القيد عنوانا للموضوع، كما لو قال المسافر يقصر، يعني أخذ عنوان السفر ضمن الموضوع أيضا للموضوع. فإذا إذا كنت مسافر قصر، مو مسافر لا تقصر، ما يجب عليك تحصيل المقدمة وهي السفر، بس إذا كنت مسافر فقصر. فذل قيود مادة ولا يجب تحصيلها. فلذلك قلنا إذا عنونت البحث بأنه لو شككنا بأن القيد يرجع إلى الهيئة من المادة فما هو الأصل، لا، هذا العنوان ليس بصحيح، لأن ثمرة البحث شنو، حتى أجي أشوف إن كان يرجع إلى الهيئة حتى أعرف لا يجب تحصيله، وإن كان إلى المادة حتى أعرف يجب تحصيله. فيشكل عليك أن ندخل قيود المادة يجب تحصيله، فتعنون أيضا كما فعل المصنف لو شككنا في قيد هل يجب تحصيله لو لا يجب تحصيله، فما هو الأصل الجاري في المقام. هذا إذا العنوان الصحيح لهذه التتمة. يقول المصنف: إذا كان قد ظهور في المقام يستفاد منا أن القيد راجع إلى الهيئة، أو قد ظهور يستفاد منا أن القيد راجع إلى المادة، فنتبع ذلك الظهور. لكن الكلام طبعا حينما نؤسس الأصل، وين فالموارد التي ما عندي أي دليل وأي قرينة، فعندي أن أؤسس الأصل عملي. فيقول الأصل الجاري في المقام هو أصالة البراءة. ليش؟ لأنه هذا شك في أصل التكليف، من أشك أن هل قيد هل هو راجع إلى المادة أو إلى الهيئة، يعني هل هذا القيد يجب تحصيله لو لا يجب تحصيله، فهذا شك في أصل التكليف، هل يجب علي أن أحصل هذا الشرط أم لا يجب علي، والشك في أصل التكليف نعمل بأصالة البراءة. هذا الذي قاله المصنف. لكن ينقل هنا قولا للشيخ الأنصاري. الأنصاري يقول: عند دوران الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة وإلى المادة فنرجع القيد إلى المادة، أو بتعبير آخر لو دار الأمر بين تقييد إطلاق الهيئة لو تقييد إطلاق المادة، فنقيد إطلاق المادة أولى من أن نقيد إطلاق الهيئة، أو قل نقيد إطلاق الواجب أحسن ما نقيد إطلاق الوجوب. فنرجع التقييد إذن إلى المادة وليس إلى الهيئة. ليش؟ قال لدليلين، الأنصاري قال لدليلين. فنقدم إذن رأي المصنف اللي هو فقرة واحدة بسيطة حتى ندخل في وجهي الشيخ الأنصاري ورديهما. شوف يقول: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه موردا للتكليف، يعني موردا للتكليف يعني يجب تحصيله، وعدمه وعدم وجوب التحصيل أي ليس موردا للتكليف. عرفنا الاستطاعة لا يجب تحصيله، بينما اتخاذ السلم كان على السطح يجب تحصيله، الوضوء مقدمة يجب تحصيله، بلوغ النصاب لا يجب تحصيله، وهكذا. فعرفنا أن بعض القيود مما يجب تحصيله يعني يجب تحصيله يعني تقع موردا للتكليف، وبعض القيود لا يجب تحصيلها. زين، فإن علم حال القيد من دليل آخر كما لو كان ظاهر الدليل يوحي بأن هذا القيد راجع إلى المادة، أو ظاهر الدليل يوحي بأن هذا القيد راجع إلى الهيئة، فنعمل بهذا الظهور. فإن علم حال القيد بأنه هل هو راجع إلى الهيئة أو إلى المادة، وقلنا بالتعبير بتسامح ما نقول مادة، وإنما نقول علم حال القيد يجب تحصيله لو لا يجب تحصيله كما عنوان المصنف على العنوان أولى، نقول هيئة ومادة وبعض قيود المادة هم لا يجب تحصيله، فهذا العنوان ما راح يكون دقيق. فإن علم حال القيد أنه مما يجب تحصيله هو يجب تحصيله، أو لا يجب تحصيله لا يجب تحصيله، فلا إشكاله مع العلم، لا إشكاله الكلام مع الشك، نريد أن نؤسس العاصف في حالة الشك. وإن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة حتى لا يجب تحصيله سواء على نحو الشرط المتأخر أو المقارن أو المتقدم وإن لم يذكر المصنف، وأن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب، يعني جمع الهيئة مع بعض قيود المادة التي لا يجب تحصيلها، يعني دوران الأمر منهم طرفين هنا، دوران الأمر من يقول لو دار الأمر، فما هو طرفي هاي دوران الأمر؟ الطرف منا قيود الهيئة كلها وقيود المادة التي لا يجب تحصيلها، ومنها الطرف قيود المادة التي يجب تحصيلها. فلو دار الأمر بين قيود هذا القيد بالذات هل هو مما يرجع إلى الهيئة أو إلى المادة لكن على نحو لا يقع موردا للتكليف، فجامع هالحصة تنشين أنه لا يجب تحصيله لو لا قيد راجع إلى المادة ويجب تحصيله. فإذا دار الأمر هو نؤسس الأصل في هذه الحالة، عندما يدر الأمر وأشك وأتردد وما عندي دليل واضح على أي منهما، بين أن يكون راجعا إلى الهيئة، على الهيئة كل قيودها لا يجب تحصيله من فيه منه بغض النظر عن كونه شرط متأخر أو مقارن أو متقدم، فليش ما ذكر كلمة المتقدم؟ ما كتب نكتة معينة. وأن فهاي الو مو هي حد الطرفين ما دوران الأمر، لا هاي الو بعدنا بالطرف الأول. وأن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله، هاي لازم نلحقها طبعا مفصل في قيود المادة، فنلحق الذي لا يجب تحصيله بقيود الهيئة والذي يجب تحصيله نعزله. زين، فعندئذ إذا وأنه راجع إلى أيهما، يقول فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله بحسب الدليل استظهر أن تذكر إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، أستفيد أن هذا قيد للمادة وليس أستفيد للهيئة الأخير. وأنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو وإلا، فهو أيضا عندك في الدليل يشير إلى أن هذا القيد راجع إلى المادة، ولا يا أخوان نحن مع الدليل، وإنما نؤسس الأصل بقوله وإلا، أي وإن ما عندي دليل يبين لي ويثبت لي أن القيد مما يجب تحصيله لو مما لا يجب تحصيله، قال فعندئذ ما دام فقد الدليل المرجع هو الأصول العملية، قال فالمرجع هو الأصول العملية. والأصل الجاري في المقام هو البراءة. يعني معنى أني أشك هل هذا القيد راجع إلى المادة أم إلى الهيئة؟ الشك يؤول إلى أحيانا بعض الشكوك قد مو واضحة عندك شلون يجري الأصل العملي بها، بس إذا قدرت تأولها وترجعها إلى شكل آخر يكون عند إذن الأصل واضحا بالنسبة لك. فالآن سأتهدت شك عنده، بالله لو شككت أن القيد راجع من المادة، بالله يا أصل يجري في المقام ما كفت أصلا شنو ينفد. بس إذا أولت هذا الشكل هذا الشكل أن القيد يرجع المادة يقول إلى أن هل هذا القيد مما يجب تحصيله أو مما لا يجب تحصيله، هذا الشك صار الأصل بواضح حصالة البراءة. لأن شكل في أفضل ما أدري هل يجب علي تحصيل هذا القيد لو لا يجب. فأحيانا بعض حالات دور الأمر وبعض الشكوك كما بعض القضايا في القضاء هي أيضا موجودة بحسب النظر الأولي إلها شوف ما تقدر تجري قاعدة بها مو واضحة، بس إذا قدرت تؤولها إلى تؤولها يعني ترجعها معنى الأول الأصلي وليس معنى التأويل يعني مخالفة الظاهر، لا يعني ترجعها إلى شك آخر يكون الأمر واضحة. فإن الأصل العمل الجاري هنا هو البراءة، يعني معنى أني أشك هذا القيد راجع المادة يعني أشك هل هذا يجب تحصيله ولا لا يجب تحصيله، فأصالة البراءة ينشك في أصل التكليف. هذا انتهى إذا مختار المصنف. لكن هنا يقول أكو رأي للأنصاري، يقول بل أي ليش أصل الاستغلال بديه ما ثبت وجود. أولا نحن الآن نتكلم بمعزل عن ذيها، نحن نتكلم بمعزل عن ذيها، وإنما عندك الآن هاي المسألة أخذها مستقلة. الآن عندك شيء هذا اسمه الشرط أو القيد، تشك هل يجب تحصيله لو لا يجب تحصيله، شك في أصل التكليف. احنا ما ربطنا نحن الآن بالمقدمة، وإلا قد يقال أن أفرض هذا الشك ماكو حاجة نفكر به، لأنه هذا الشك المسببي عن شك سببي وهو الشك في المقدمة. فإذا جرى الأصل في الشك السبب بعد لا يجري في الشك المسببي، قد يقال أفرض أحد الحلول هنا في المسألة. لكن المصنف نظرها بشكل مستقل، الآن أنا عندي شيء هذا اسمه القيد أو الشرط، أشك هل يجب تحصيله أو لا، شك في أصل التكليف. وإلا قد يقال أحد الوجوه ربما هذه الموسوعة يتوسعون به، قد يقال أنه هذا ما قاعدة تبحث لي، لأن الشك في وجوب المقدمة وعدمها متفرع ومسبب عن الشك في ذي المقدم. فأنت كنت تفكر بإجراء الأصل هناك، فإذا أجريت الأصل هناك هذا تابع له. فإذا جرى الأصل في الشك السببي، أعتقد مرت بعض الموارد شرحنا هذا المطلب، إذا جرى الأصل في الشك السببي بعد ما يجري في الشك المسببي لأنه متفرع عنه. لكن نحن الآن درسنا المثل بشكل مستقل، وربما قيل والقائل هو الشيخ الأنصاري بحسب ما نقل عن تقريراته في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو إلى المادة، لو شككنا في أنها القيد كالاستطاعة هل هو راجع إلى المادة فيجب تحصيله أو راجع إلى الهيئة فلا يجب تحصيله، شككنا فعندئذ قال قال بترجيح، فبترجيح متعلقة بقيلة، وربما قيل بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة أي المحافظة على إطلاق الهيئة وإبقاء الهيئة مطلقة وتقييد المادة. يعني شنو؟ يعني أن الوجوب يكون مطلقا وحاليا وثابتا، وإنما الواجب هو هذا المقيد والمشروط بهذا الشرط. أما وراح تبين عليه ثمرة، وهي أنه ما دام الوجوب مطلق وثابت من أول الأمر فراح تترشح عليه وجوب إلى مقدماته، ويكون الواجب هو المعلق على الشرط. هذا هو مختار الأنصاري، قال لوجهين يبينهما المصنف بشيء من الإيضاح قبل أن يرد عليه. الوجه الأول أن إطلاق الهيئة إطلاق شمولي، وإطلاق المادة إطلاق بدلي، وإذا دار الأمر بين تقديم أحدهما على الآخر فنقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. هذا ملخص الدليل الأول، فهذا متطول لكي نوضح خرجت بالكمية بصغرى وكبرى. الصغرى تقول أن إطلاق الهيئة إطلاق شمولي وإطلاق المادة إطلاق بدلي، هذه الصغرى. والكبرى تقول أنه إذا تردد الأمر بين أيهما نقيد أيهما نحافظ على إطلاقه، لو دار الأمر بين أن نقيد الإطلاق الشمولي ونحافظ على الإطلاق البدني، لو نقيد الإطلاق البدني ونحافظ على الإطلاق الشمولي، قال حوفظ على الإطلاق الشمولي ونتصرف الإطلاق البدني ونقيده. فبضم هاتين المقدمتين إذا نحن الآن بين دوران الأمر، بين إطلاق الهيئة الذي هو إطلاق شمولي وإطلاق المادة الذي هو إطلاق بدني. والكبرى تقول قيد البدني وعوف الشمولي، يعني قيد المادة وعوف الهيئة، فيرجع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة. فهذا هو الدليل الأول، وقد رتبناه بصغرى وكبرى حتى يكون أوضح في ذهننا لكي نبينه. فعلينا الآن أن نبين ما هو وجه الصغرى وما هو وجه الكبرى. كيف الصغرى؟ كيف أن إطلاق الهيئة إطلاق شمولي وإطلاق المادة إطلاق بدلي؟ إطلاق الشمولي ما نسمي بالعموم كما تقول أكثم العلماء، يسمى عموم بالأفراد من أحد الأفراد. والإطلاق البدلي ما نسميه بالمطلق بالمصطلح، يعني المطلوب واحد بس واحد غير معين على البدل. الإطلاق الشمولي كقولك أكرم العلماء، إطلاق شمولي مطلوب منك جميع العلماء. الإطلاق البدلي كأكرم عالما، فالمطلوب إكرام طبيعي العالم واحد من العلماء، لكن هل واحد شائع في جنسه بأي فرد تتحقق الطبيعة سقط التكليف. لأنه بالإطلاق الشمولي لا، يجب استيعاب كل أفراد المطلق. عرفنا معنى الإطلاق الشمولي وعرفنا معنى الإطلاق البدلي، فكيف أن الهيئة إطلاق شمولي والمادة إطلاق بدلي؟ قال لأنه الهيئة الوجود مطلق، من تقول أكرم بغض النظر ما هو متعلق، هذا الأكرم فيه إطلاق، من يقول أكرم زيدا، سواء كان زيدا نائما مستيقظا عالما جاهلا فقيرا غنيا، وهكذا تستفيد من إطلاق أكرم زيدا، يعني أكرمه على جميع التقادير وعلى جميع الفروض. فالوجوب وجوب إكرام زيد ومفاد الهيئة، شوف عموم استغراقي أو ما سميناه هنا الآن إطلاق شمولي، إطلاق شمولي لأن الهيئة وهو الوجوب مطلوب منك على كل التقادير بغض النظر عن الحالات المتعلق الوجوب. فهل كان إطلاق الهيئة إطلاقا شموليا، بينما إطلاق المادة إطلاق بدلي، يعني المطلوب منك افترض الواجب، يعني المادة والواجب وهو الإكرام، الإكرام له عدة صيغ، إكرامه بأن تعطيه مالا، إكرامه بأن تحترمه تقوم له إجلالا، إكرامه بأن تسلم عليه. فالمطلوب منك أن تكرم زيدا بأي نحو من أنحاء الإكرام حصل، هذا كل إشكال، سواء أكرمت بأن أعطيت مال أو أكرمت بأن سلمت عليه أو أكرمت بأن قمت إجلالا له. فإطلاق المادة اللي هو نحو الإكرام يكفي حصول نحو واحد من أنحاء الإكرام، فلذلك كان إطلاق المادة بدليا، يعني المطلوب منك إكرام الزيد، وطبيعي الإكرام يتحقق بأي نحو من أنحاء الإكرام يمكن أن تحققه. فهل كان إطلاق المادة إطلاقا بدليا، يعني المطلوب منك أن تكرم زيدا فتكرم بأي نحو من أنحاء الإكرام، هذا كيف المهم أن يتحقق طبيعي الإكرام في الخارج. فالإكرام اللي هو الواجب شوف إطلاقه بدلي، لأن يعني المطلوب منك هو فرد من أفراد الإكرام، نحو من أنحاء الإكرام، لكن النحو ما معين بالضبط، وإنما على نحو البدل مأخوذ، أي نحو من أنحاء الإكرام تقدر أنت تطبقه. فالآن اتضح لدينا الصغرى كيف أن إطلاق الهيئة إطلاق شمولي، لأن يعني المطلوب منك وجوب إكرام زيد على جميع التقادير، ما لك حق تقول هام زيد شفت نايم ما أكرم، لذلك إحنا قيدنا الإكرام وجود الإكرام بحال دون آخر، لا، مطلوب منك إكرام زيد على جميع التقادير، يعني جميع التقادير إطلاق شمولي، شلون أكرم العلماء معنا كل العلماء مطلوب منك. فإذا الوجود وهو الهيئة مطلوب منك على جميع التقادير، فعمومها وإطلاقها شمولي، بينما المادة لا، مطلوب منك أن تحقق طبيعي الإكرام لزيد بأي نحو من أنحاء الإكرام تحقق بكيف، باعتبار أن الإكرام له أنحاء عديدة. فالآن اتضحت الصغرى بأن الهيئة إطلاقها شمولي، يعني مطلوب منك على جميع التقاديس، والمادة إطلاقها بدلي، يعني مطلوب منك فرد واحد يحقق طبيعي الواجب، هالواحد أنت تختاره كيف. فالآن الصغرى واضحة، وهي أن إطلاق الهيئة إطلاق شمولي، وإطلاق المادة إطلاق بدلي. تجي الكبرى أنه إذا دار الأمر بين أي من الإطلاقين تعارض الآن، يعني عندي قيد الآن، هالقيد لو أرجع إلى الهيئة يعني أقيد إطلاق الهيئة، لو أرجع إلى المادة يعني أقيد إطلاق المادة، فعندئذ لو دار الأمر بينهما قال نقدم الإطلاق البدلي الشمولي، نحافظ عليه ونقيد الإطلاق البدلي. ليش؟ قال لأن أقوى ظهورا، وقد قلنا في باب حجية الظواهر عندما يتعارض الأظهر والظاهر نقدم الأظهر، عندما يتعارض النص والظهور نقدم النص، عندما يتعارض العام والخاص، ليش الخاص يتصرف في العام، ليش المقيد يتصرف في المطلق، لأنه أقوى ظهورا، والأقوى ظهورا يقدم. فالإطلاق الشمولي أقوى ظهورا من الإطلاق البدلي فيقدم عليه. فالآن تمت الصغرى والكبرى بتكون الدليل الأول للأنصاري. فإذا دار الأمر إذن بين التقييد إطلاق، بين تقييد إطلاق الهيئة لو تقييد إطلاق المادة، قدمنا تقييد إطلاق المادة وحافظنا على إطلاق الهيئة، ونتيجة راح تكون أن إطلاق الهيئة ما دام بقي دون تقييد راح يكون مطلق وفعلي وحالي غير معلق على هذا القيد، والمادة هي التي أصبحت معلقة، يعني نفس الوجود هو اللي أصبح معلقا على ذلك القيد. هذا إيه طبعا هالملاحظة يعني كنا بينها أن الأنصاري على مسلكي أن كل القيود ترجع علما إلى المادة وليس إلى الهيئة، فالمفروض أن هذا البحث يعني كان بانتفاء الموضوع عند الأنصاري، لكن الدفاع عن هذا الإشكال أنه تكلم على مسلك المشهور، يعني يقول أني الأنصاري يقول أني لو جريت مع المشهور وقلت أن القيود يمكن أن ترجع إلى الهيئة، فلو دار الأمر بين إرجاع إلى الهيئة ويكمل بالبحث، وإلا صح ويقول لك على مبنى أنا أقول كل القيود ترجع المادة، فهذا البحث كله سالم بانتفاء الموضوع. شنو تقول لي دار أمر القيد رجوع المادة؟ لا، أنا أقول كل القيود ترجع للمادة، فهذا البحث كله عند الأنصار يكون بحث مستأنس كما يعبرون عنه، يعني ما إلى داعي ولا ينبغي الخوض به. بس يبدو أن الأنصار يقول لا، أنا أدمش وياكم يا المشهور، متقلون بعض القيود ترجع المادة بعض الأيئة، فلو دار الأمر بينهما ماذا يقتضي الآخر؟ فهذا كلام تبرعي لكم أيها المشهور، وإلا أنا على مبناي يقول ما يجري هذا الكلام الأنصاري. هذا صحيح، ها عند الأنصاري تصورا قول يجري، ها شلون هو تصديق فرع التصور إلا ويستحيل ثبوتا، خواتي يستحيل إثباتا، لا إذا قلنا بالاستحالة الثبوت ياخو بعد لا معنى لأنه متفرع عنه طبعا. يقول إذن بوجهين، لأن الدليل الأنصاري إذن دليلان، أحدهما هذا الدليل الأول اللي قلنا رتبنا بشكل صغرى وكبرى حتى أولا حتى يتضح بيانه لكم، وثانيا حتى يتضح الرد عليه. أحدهما أن إطلاق الهيئة يكون شموليا كما في شمول العام لأفراده، من أقول أكثر من العلماء شلون يعني يجب عليك استغراق كل عالم عالم يجب إكرامه، قال هذا هو معنى الإطلاق الشمولي، فإطلاق الهيئة يكون إطلاقا شموليا، فإن وجوب الإكرام هذا بيان كيف أن إطلاق الهيئة إطلاق شمولي. ليش؟ فإن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق، أي على تقدير أننا حولنا التقييد إلى المادة وبقيت الهيئة مطلقة، يشمل جميع التقادير. من قلت لك أكرم زيد يعني يجب عليك إكرام زيد، سواء كان زيد مسافرا حاضرا نائما مستيقظا عالما جاهلا فقيرا غنيا، وهكذا تفهم منه يجب عليك إكرام زيد على جميع التقادير. فإن وجوب الإكرام اللي هو مفاد الهيئة، وجوب مفاد الهيئة على تقدير الإطلاق، أي على أننا على تقدير أننا حافظنا على إطلاق الهيئة وأرجعنا القيد إلمن إلى المادة، يشمل جميع التقادير، هو هذا الشمول الإطلاق الشمولي اللي قلنا يشابه العموم الأفرادي، يشمل جميع التقادير، يجب عليك إكرام جدر على جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له. قد تجي حالة واحدة مثلا، هاي يجب أن نخرج أنه ما يمكن أن نكثر التقدير، يجب إكرام زيد. افترض أقدر أقول لك يجب إكرام زيد باعتبار أن المسألة بها إطلاق شمولي، سواء كان نائما مستيقظا، سواء كان قائما قاعدا، سواء كان يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه. ما يصير شنو يجب إكرام زيد سواء كان يجب إكرامه لو ما يجب إكرامه. فبناء على كل التقادير لا تخرج قد حالة وعدة غير معقولة، يقول التي يمكن أن يكون تقديرا له، لأن قد حالة وعدة لا يمكن أن يكون تقديرا له. شنو معنى يجب إكرامه سواء كان نائما مستيقظا؟ بس مو يجب إكرام زيد سواء كان يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، فمو أفتكن صار العموم الإطلاق الشمولي مالته. وإطلاق المادة يكون بدنيا، ليش؟ لأن من أقول لك يجب إكرام زيد وفرضنا أن الإكرام له أنحاء وأشكال متعددة، زين، فالمطلوب منك إكرام زيد بأي نحو من الأنحاء الإكرام. فإذا تحقق طبيعي الإكرام بفرد من أفراد الإكرام هذا كلش كافي، أتيت بالوجوب. شوف إطلاق المادة يعني نفس الامتثال نفس الإكرام بدلي، يكفي فيه نحو من الأنحاء. أما إطلاق الهيئة يعني نفس الوجوب شمولي، فإنه يجب عليك إكرام جدا على جميع التقادير. ما يقبل عذرك أن تقول ها وجدت إكرام نائما أو تقول وجدت مسافرا، ما يقبل، يعني أنت مطلوب منك على جميع التقادير. إذن هذا بين المصنف الصغرى والكبرى كأنها واضحة ما احتاج إلى بيانها، أنه هاي صغرى إلى الآن، أن إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي. وإذا دار الأمر بين إطلاق الشمولي والبدلي قيدنا الإطلاق البدلي وحافظنا على الإطلاق الشمولي. هذا إذن الدليل الأول. الدليل الثاني أيضا يمكن أن نسوي من صغرى وكبرى. قال إن الصغرى إن تقييد الهيئة يستلزم تقييدا آخر، بينما تقييد المادة لا يستلزم تقييدا آخر. هاي الصغرى. الكبرى وإذا دار الأمر بين تقييد يستلزم تقييدا وتقييد لا يستلزم تقييدا، أخذنا بالتقييد الذي لا يستلزم تقييدا وتركنا التقييد الذي يستلزم تقييدا. وليس فيه وإن كثرت كلمات التقييد لكنها ما بإرباك للمعنى. زين، بعدين نبين وجهتنا الآن نفهم. فإطلاق الهيئة يستلزم تقييدا آخر، وهو إطلاق تقييد الهيئة يستلزم تقييدا آخر وهو تقييد المادة، بينما تقييد المادة لا يستلزم تقييدا آخر وهو تقييد الهيئة. فالآن إذن يدور أمري بين التزام إما بتقييد واحد أو تقييدين. إذا قيدت الهيئة فإنه يستلزم تقييد المادة فراح تتورط بتقييدين، بينما إذا قيدت المادة ما يستلزم تقييد الهيئة فتتورط بتقييد واحد. هذه الصغرى. الكبرى تقول إذا دار أمرك بين الالتزام بتقييد أو تقييدين فقيد تقييدا واحدا أولى من أن تتورط بتقييدين، وتقييد المادة هو صاحب التقييد الواحد، بينما تقييد الهيئة صاحب تقييدين، فنقدم تقييد المادة على تقييد الهيئة. هذه إذن الصغرى والكبرى مال الدليل الثاني والأنصاري. ثم نبين إذن ما وجه الصغرى وما وجه الكبرى. الصغرى، لماذا أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة بينما تقييد المادة لا يستلزم التقييد؟ طبعا يقول متقدم من عدم أن المقدمات الوجودية كلها مقدمات وجودية. طبعا الاستطاعة ما دام شرطا للوجوب فهي شرطا للوجود أيضا، فقبل الاستطاعة مو بس وجود ماكو، لا وجود هم ماكو. فكل قيد للهيئة هو قيد للمادة. الوقت افترض وقت الصلاة الزوال وقت لوجوب الصلاة للهيئة، وهو أيضا وقت شرط لوجود الصلاة. فكل قيد للهيئة هو قيد للمادة. هل قلنا أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة؟ لأن كل القيود الوجوبية اللي هي قيود الهيئة هي قيود وجودية، فلا يمكن أن يوجد الواجب إلا طبعا بعد توفر قيود الوجود، بينما قيود المادة لا تستلزم تقييد الهيئة كما في الواجب المعلق، فإن الوجوب مطلق وثابت في حين أن المادة وهو نفس الواجب معلق على قيده، وما استلزم من تقييد المادة تقييد الهيئة، فإن الهيئة مطلقة وثابت الوجوب، ومع ذلك المادة مقيدة ومعلقة على شرط. واضح الصورة أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة، أما تقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة. هذا إذن الصورة واضحة. الكبرى اللي هي إذا دار الأمر بين الالتزام لتقييدين أو تقييد واحد، قدمنا التقييد الواحد على التقييدين. قال أدري راح يصير في ذهنك أنه معنى سابق أخذناه، وهو أنه إذا دار الأمر بين ارتكاب مجازين أو مجاز واحد، قدمنا المجاز الواحد على المجازين. وإذا دار الأمر بين ارتكاب مجاز قريب ومجاز بعيد، ارتكبنا المجاز القريب على البعيد. فالآن كان راح يدور في ذهنك أن التقييد هو مجاز، يعني استعمال لللفظ في غير معنى، معنى الصرف أعتق رقبة مؤمن، رقبة مطلقة تفيد مطلق الرقبة، فاستعمال كلمة رقبة التي وضعت لمطلق الرقبة طبيعي الرقبة، فالرقبة المؤمنة يكون مجازا للاستعمال في غير ما وضع له. فيمكن أحد يدور في ذهنك مصنف يقول في ذهنك هالمعنى أنه الكبرى مالتك هذا دليله، أنه إذا دار الأمر بين ارتكاب مجازين تقييدين باعتبار استعمال المطلق في المقيد استعمالهم في غير ما وضع له فيكون مجازا، فيبدو حتى راح يصير دليله أن إذا دار الأمر بين ارتكاب مجازين ومجاز واحد ارتكبنا المجاز الواحد أو لا من المجازين، بس لا أقول هذا ليس مجازا، لأن أنا ما استعملت لفظ رقبة وحدها في معنى الرقبة المؤمنة حتى تقول هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، باعتبار أن اللفظ رقبة وضع لطبيعي الرقبة المجرد عن قيد الإيمان وعدم الإيمان، فمن تستعمله في الرقبة المؤمنة يكون استعماله في غير ما وضع له فيكون مجازا. يقول لا يا موسى استعمل، أنا استعملت رقبة في معناها المطلق، وإنما هذا التقييد نشأ من إضافة كلمة مؤمنة إلى الرقبة، وهذا من باب تعدد الدال والمدلول وليس مجازا. هذا مو استعمال فقط لفظ رقبة في الرقبة المؤمنة حتى تقول الاستعمال في غير ما وضع له، وإنما هذا من تعدد الدال والمدلول، قلت رقبة مؤمنة فالرقبة بقيت على إطلاقها، والتقييد استفيد من دال آخر وهو إلحاقه بكلمة مؤمنة. فإذا هذه الكبرى دليل هو قضية إذا دار الأمر بين ارتكاب مجاز ومجاز واحد ارتكب للمجاز، لأن هذا ليس مجازا، هذا من باب تعدد الدال والمدلول. لا لا استفيد التقييد من كلمة مؤمن، فما دام استفيد مؤمن كلمة رقبة، يعني هي كلمة رقبة وكل احنا نعتقد انها وضعت لمطلق الرقبة، والان انت في هذا الحكم ماذا اردت بها؟ الرقبة المؤمنة، بس مو من نفس كلمة رقبة اردت بها رقبة مؤمنة حتى تقول استعمال في غير، لا هي الرقبة ما اريد بها اطلاق، بس من كلمة اخرى اضفت الى كلمة مؤمنة قلت اعتق رقبة مؤمنة، فالتقييد استفيد من دال اخر، لو من دال واحد اردت بها الرقبة المؤمنة صار استعمال في غير ما وضع له، اما من دالين الرقبة دلت على مطلق الرقبة من دون تفرق في معنى الموضوع، والمؤمنة استفدنا منها تقييد الإيمان، فإذا ليس من هذه الجهة، وإنما أن التقييد يقول على خلاف الأصل، التقييد على خلاف الأصل، لذلك من الأصول اللفظية اللي أخذناها في أول المباحث في أصالة الإطلاق، فكون التقييد على خلاف الأصل فأكيد أننا نرتكب مخالفة الأصل مرة خير من أن نرتكب مخالفة الأصل مرتين. يقول هذا منشأ الكبرى، أنه إذا دار الأمر بين التقييد واحد لو تقييدين قدمنا التقييد الواحد، مو من باب أن مجاز ومجازين، وإنما من باب مخالفة ومخالفتين للآخر، فإذا دار الأمر بين مخالفة ومخالفتين ارتكبنا المخالفة الواحدة. دليل؟ أي فهو كذلك، بس مو هنا مو مجاز عندي حتى تطبق لي اصالته. هذا في طوله يعني في مرتبة سابقة، هذا بس مو هذا محل كلام. كلامي بغض النظر عن رقبة هي تطلق مجازا على الإنسان، أي منتين منه، لكن أنا بدي أفكر أن التقييد والإطلاق استعمال الرقب هذا يسبب المجاز في المجاز يسموه، يعني أني مجازين هنا مرتكب. المجاز الأول اللي انت تقوله وهو شنو؟ استعمال كلمة رقبة في معنى الانسان، هذا باب الجزء والكل، وهذا مو محل كلامي، هذا مجاز اكيد منه. محل كلامي بالمجاز استعمال رقبة التي مفروض تفيد طبيعية الرقبة، بغض النظر عن المجاز الاول، هذا الكلام الثاني في طولي، استعمالها في طبيعية الرقبة لو في الرقبة المقيدة بالايمان، استعمال الرقبة التي استفاد منها طبيعي الرقبة في الرقبة المقيدة بالإيمان استعمال في غير ما وضع عليه، فذلك المجاز الأول منتهين منه، لكنه مو محل الكلام. محل الكلام هنا استعمال الرقبة التي تفيد طبيعي الرقبة، لا هذه الرقبة، طبيعي الرقبة نقصد يعني الحد في طول ذلك المجاز. ثانيهما أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة، يستلزم تقييد المادة، عشان غيرت التعبير حتى يكون أوضح، إن تقييد الهيئة يعني يوجب بطلان محل الإطلاق، يعني يلغي الإطلاق، يعني يلغي الإطلاق يستلزم التقييد، ويرتفع به مورده، بل بخلاف العقل وهو تقييد المادة، فإنه لا يستلزم تقييد الهيئة ولا يجيب بطلانه. هاي الصغرى انتهى. الكبرى، وكلما دار الأمر بين التقييدين كذلك، أي التقييدين بهذه الصورة، وهي أن تقييدا يستلزم تقييدا وتقييد لا يستلزم تقييدا، كلما دار الأمر في هيك حالة بين تقييد يستتبع تقييدا وهو تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة، وتقييد لا يستلزم تقييدا وهو تقييد المادة، فإنه لا يستلزم تقييد الهيئة، قال كان التقييد الذي لا يجب بطلان الآخر ولا يستلزم تقييد الآخر أولى، وهو تقييد المادة الذي لا يجب بطلان إطلاق الهيئة، أو قل لا يستلزم التقييد. فإذا الصغرى وكبرى، أما الصغرى ذيك اللي أول ما تقدمت بيانها، فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة، إذا كانت الهيئة وهو الوجوب متوقف على الاستطاعة، فالمادة أكيد متوقفة وهو نفس الحج متوقف على الاستطاعة طبعا، إذا كانت وجود الصلاة متوقف على الزوال فنفس المادة وهو الامتثال وأداء أيضا متوقف على الزوال، من فيهم من شوف. إذن الصغرى واضحة لأنها إطلاق المادة لا محالة، لا تنفك عن وجود قيد الهيئة، أكيد كل قيد للهيئة هو قيد للمادة، هذا واضح، بخلاف تقييد المادة فإنه لا يستلزم تقييد الهيئة، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة يبقى على حاله كما في الواجب المعلق، فإنه يمكن أن يبقى إطلاق الهيئة إطلاق الوجوب على حاله وتكون المادة مقيدة، شنو المانع؟ لا يستلزمها. محل الحاجة قصد شنو؟ يعني شلون استفدنا أكثر وجوب المقدمات المفوتة؟ لو مع تقييد الهيئة لا معنى لبقاء إطلاق المادة، إطلاق المادة متوقف عنه، بس مع تقييد المادة يبقى معنى لإطلاق الهيئة، واحدة من المعاني وجوب المقدمات المفوتة، أننا نقدم الوجوب ونؤخر الواجب حتى يترشح منا وجوب على المقدمات، فعند تقييد المادة يبقى محل، تبقى ثمرة، تبقى فائدة لإطلاق الهيئة وهو إطلاق الوجوب، واحدة من ثمراته في الواجب المعلق مقدمات المفوت، فيمكن الحكم بوجوب على بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدم. وأما الكبرى دليل عليها وجهها وما زال التقرير كلام الأنصاري طبعا، وأما الكبرى فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا، هذا عبرنا عنه وقلنا لا تتوهم أن الكبرى دليلها دوران الأمر بين مجاز ومجازين، لا أنا ليس مجازا، لأن هذا ليس استعمال اللفظ في غير ما وضع عليه، هذا من باب تعدد الدال والمدلول. وأما الكبرى فلأن التقييد وأن لم يكن مجازا يعني مو استعمل اللفظ المطلق في المقيد، لا لا، وإنما استعمل فيه على إطلاقه بس استفد في القيد من دال آخر وهو كلمة مؤمنة. شوف هو ليس أذى من باب المجازية، إلا أن وجه الكبرى هو كون فيه مخالفة للأصل، فيدور الأمر بين مخالفة ومخالفتين للأصل، فنقدم المخالفة الواحدة على المخالفتين. بقية نصوغها بشكل في أن قلت في الوقت كلش أدركنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.